السلام على رسول الله. ينتشر اليوم الكلام حول ما يسمى بالعلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع وضرورة إيجاد علم نفس أو علم اجتماع إسلامي، وذلك انطلاقا من مفهوم السعي في التعرف على سنن الآفاق والأنفس استدلالا بالآية: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والسؤال: ما هي الضوابط الشرعية التي تضبط هذه المفاهيم أو السعي إليها والأخذ منها؟ وجزاكم الله خيرا.
احنا قبل الجواب
أقول مستعينا بالله عز وجل كما جاء في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فانطلاقا من قوله تبارك وتعالى على قول من أقوال المفسرين: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعتبر نصا وجوابا ساطعا واضحا عن السؤال السابق، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. وفي معنى هذا الحديث حديث آخر في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وأمر بديهي جدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان بحق سيد الأنبياء والرسل جميعا أولا، ثم خاتم الرسل ثانيا، فلا بد أنه عليه الصلاة والسلام قد قام بهذا التعليم خير قيام. إذ الأمر كذلك، فينبغي أن ننظر إلى أي علم من العلوم التي تتداولها الألسنة اليوم مما لم يكن معروفا في استعمال العلماء قديما، كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد ونحو ذلك من العلوم. فأي علم من هذه العلوم أو غيرها، لا شك ولا ريب أنه ينبغي أن نتصور أن فيه خطأ وفيه صواب، فيه حقا وفيه باطلا، لأننا نعلم أن خير هذه العلوم كلها إنما هو العلم الشرعي، العلم الفقهي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الفقه كما تعلمون ما أن عمدته إنما هو الكتاب والسنة بالنسبة لكل الأئمة الذين كانوا على هدى من ربهم، لا شك أنهم مع ذلك كان في أقوالهم ما هو صواب وما هو خطأ. من أجل ذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذا كان هذا الفقه وهو إن لم نقل خير العلوم لأنه قائم على الفهم أولا لكتاب الله ثم لسنة رسول الله ثم لما كان عليه سلفنا الصالح، إذا كان هذا العلم فيه كما ذكرت آنفا الصواب والخطأ والحق والباطل، فلا شك أن أي علم آخر لابد أن يكون فيه من هذا الصواب ومن هذا الخطأ. حصيلة هذا الكلام وثمرته أنه يجب حينئذ أن نتذكر أن الضابط في هذه العلوم بأسمائها الحديثة ومعلوماتها الحديثة لابد أن تكون قد نظر إليها بمنظار الشرع الإسلامي على ضوء الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. لذلك كنت ولا أزال أقول إن كل دارس متخرج من الماجستير أو الدكتوراه كما يقولون اليوم يريد أن يتخصص في علم من هذه العلوم فهو ينبغي أن يكون متمكنا في علم الشريعة حتى لا يقع في مخالفات أو كما يقولون اليوم في مطبات يخالف فيها الإسلام وهو في طريق دراسته لعلم من هذه العلوم. أنتم مثلا اليوم تعرفون هذا العلم المسمى بعلم الاقتصاد أنه قائم على استباحة ما حرم الله عز وجل من الربا الذي يسمونه بغير اسمه ألا وهي الفائدة. فهذا العلم من أصوله وأسسه استباحة ما حرم الله عز وجل، وهذا كمثل، وقد يكون هناك أشياء وأشياء كثيرة جدا. فلكي يكون الدارس لعلم من هذه العلوم فلا بد من أن يكون على بصيرة من دينه، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلكي يكون على هذه البصيرة لا يمكنه أن يكون كذلك إلا بعد أن يكون قد درس هذا العلم أو ذاك على ضوء الكتاب والسنة. لذلك نجد في العصر الحاضر كثيرا من المشاكل التي تسمع من الشباب الدارسين لبعض هذه العلوم ولم يكونوا محصنين قبل دراستهم إياها بعلم الكتاب والسنة، نسمع منهم أفكارا وآراء كثيرة تتضارب تماما مع كثير من أحكام الإسلام. لهذا فالإقبال على دراسة هذه العلوم دون هذه الضابطة وهذه القاعدة مزلة أقدام. هذا ما يتيسر لي من الجواب عن هذا السؤال. دراسة هذه العلوم بلا شك هو من الفروض الكفائية، إذا قام بها البعض سقط عن الباخين، ولكن لا بد لهذا الدارس لكي يحصل الفرض الكفائي أن لا يضيع مقابله الفرض العيني، وهذا هو مشكلة الدراسة في العصر الحاضر بصورة عامة للدراسة النظامية العصرية التي لم يوضع لها في مناهجها ضابطة فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. لذلك تجد هذه الدراسات العصرية تمشي في طريق والدراسة الشرعية القائمة على الكتاب والسنة تمشي في طريق آخر، قد يلتقيان تارة ويختلفان تارة أخرى. لنضرب الآن مثلا عمليا نحن واقعون فيه، وكثير من المسلمين لا يحسون لأنهم يخالفون الشرع، والسبب في ذلك أنهم درسوا علما يعرف بعلم الفلك. فعلى هذا الأساس من علم الفلك وضعت تقاويم التي تسمى بالمفكرة أو الروزنامة أو ما شابه ذلك. فأصبح العالم الإسلامي اليوم بسبب هذه الدراسة العلمية الفلكية دون أن يلتزموا الضابط السابق ذكرها قد يفطرون قبل الوقت وقد يصلون قبل الوقت. السبب هو انفلاتهم عن تطبيق القاعدة التي سبق أن ذكرتها. فمثلا التقاويم القائمة على الدراسة الفلكية هنا في الأردن مثلا يختلف الوقت، لا أقول من العاصمة إلى القرية المجاورة لها، بل يختلف الوقت الواحد بالنسبة للعاصمة نفسها، لكن التوقيت يشمل ليس فقط العاصمة بل وما حواليها أيضا من القرى. ولعلكم تعرفون مثلي أو خيرا مني لأني حديث عهد بهذا البلد، منذ عهد قريب كانت هناك بعض القرى لا تشملها عاصمة عمان. أذكر مثلا سبيل المثال قرية الناعور، فأصبحت هي من عمان الكبرى كما يقولون، لعل الزرقاء كذلك كانت يوما ما
لا تزال مستقلة.
لا تزال مستقلة، حسنا، لكن ناعور هو كما قائم في ذهني أنه الآن تعتبر من عمان، أليس كذلك؟
نعم. عمان، صويلح،
هذه كلها لم تكن من قبل،
شفربران، الجبيهة.
أيوة. فالشاهد فالآن الوقت في عمان يختلف تماما عن الناعور، بل في الناعور يختلف من مكان إلى مكان، وهذا رأيناه بأم عيوننا كما يقال. ما سبب هذا؟ اعتمادهم على علم الفلك دون رجوعهم إلى علم المواقيت الذي جاءت تفاصيله في الكتاب وفي السنة، وأيضا تبنتها الفقهاء والأئمة دون خلاف عندهم في أكثر هذه الأوقات. إذن لا يجوز أن يدرس أي علم إلا على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. وهذه الدراسة بلا شك ستكون آثارها شيء منها يوافق الكتاب والسنة، فلا مانع منه، ولا سيما والرسول عليه السلام كان يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، وشيء منها يخالف الكتاب والسنة. والمثال الآن بين أيديكم قضية اختلاف المواقيت واتحاد المواقيت بالنسبة للروزنامة. والمثال السابق مثال ما يسمى بعلم الاقتصاد وما فيه من المخالفات. هذا هو الصورة الثانية. الصورة الأولى الموافقة للكتاب والسنة على رأس الآية. الصورة الأخرى المخالفة فيضرب بها عرض الحائط. الصورة الثالثة والأخيرة لا مخالفة. فحينئذ الإسلام لا يمانع من ذلك. مثلا مثل نظام تنظيم المرور بالنسبة للمشاة وبالنسبة للسيارات وإلى آخره، هذا بلا شك دراسته مفيدة جدا، وهي سبب للمحافظة على سلامة المواطنين كما يقولون اليوم، وتنظيم السير وما شابه ذلك. على هذا ينبغي أن ننظر إلى ذاك السؤال، وعلى ضوء هذا الجواب يكون انطلاق إن شاء الله. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه. كلام شيخنا جزاه الله خيرا أوفى بنا على القواعد التي ينبغي أن تؤسس عليها العلوم جميعها بلا استثناء، ولكن أحب أن أزيد أو أوضح شيئا ربما يخفى على كثير من الناس، ألا وهو أولا أن ما يعرف بعلم النفس اليوم هو علم مستحدث ولم تكن الأمة تعرفه من قبل، وقد جاءنا هذا العلم، جاءنا من بلاد الغرب، وغاية هذا العلم هي البحث في المشاكل والمؤثرات النفسية التي تنشأ في مجتمع من المجتمعات، ووضع أيضا الحلول لهذه المشكلات والمؤثرات والجمع بينها على أساس من معرفة حاجات النفس البشرية، وهذه كلها ليست مؤسسة على النظر العلمي الشرعي كما أشار شيخنا، وإنما هي مؤسسة على أساس من التجارب المادية الصرف. ففي أمريكا مثلا عندما يريدون أن يبحثوا في مشكلات الشباب يرون بأن هذه المشكلات قائمة على أساس من النظرة الجنسية، والنظرة الجنسية هي العقدة الكبرى في حياة الغرب، فإذا استطاعوا في ضوء علم النفس أو على أساس من علم النفس أن يحلوا هذه العقدة وأن يضعوا الحلول المناسبة للشباب التي تخرجهم من هذه العقدة وتجعلهم ينطلقون من غير تعقيد كما يقولون، إذا وصلوا إلى الغاية التي يريدون. لكنهم كما قلت وأسلفت لا ينظرون في هذه الحلول لهذه المشكلات ولهذه المؤثرات، لا ينظرون إلى الشرع، فالشرع أبعد ما يكون عنهم لأنهم لا يعنون به، ولا يعنى بهم الشرع لأنهم ضربوا به عرض الحائط وأعرضوا عنه ونسوا أن شرع الله عز وجل كان فيما مضى، وهم يعرفونه ويدرسون ذلك دراسة وافية، كانوا يعرفون بأنه يحل أو يمكن أن يضع لهم الحلول المناسبة، وبخاصة وأنهم أصبحوا على اطلاع كبير في العلوم الإسلامية والشرعية، ولكنهم لا يريدونها إطلاقا. ومما يؤكد هذا الذي أقول أنا أن كثيرا من الشباب المسلم الذين يريدون الحصول على الشهادات مثلا العلمية كالماجستير والدكتوراه لا يعجبهم أن يحصلوا على هذه الشهادات من بلاد المسلمين، فيولون وجوههم شطر تلك البلاد ويدخلون الجامعات وينالون الشهادات العلمية كالماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية وفي التربية الإسلامية وفي العلوم الإسلامية وفي غير ذلك، ينالونها من جامعات الغرب الذي لا يعترف بدينهم. فإذا هم يعرفون الحق ولكنهم يجحدونه في نفوسهم. وإذا الأمر كذلك فإن على أهل العلم في بلاد المسلمين عليهم أن ينظروا إلى هذه المسألة نظرة عميقة، ويعلمون بأن هذه العلوم التي صارت في بلادنا والتي صارت من متطلبات حياتنا وغاياتنا ومقاصدنا هذه لا تناسب حياتنا إطلاقا، وهم يستوردونها استيرادا ويفرضونها على الجامعات والمؤسسات العلمية فرضا بدعوى، لا أقول بدعوى المعرفة أو بدعوى المعرفية للعلوم أو للعلوم الواردة أو المستوردة أو الوافدة إلينا، بل لأننا أصبحنا في حاجة إلى هذه العلوم، وهذا هو مكمن الخطر والداء الأكبر. لذا علينا أن ننفض هذه العلوم نفضا، وأن نوقن بأنها إنما يراد بها الإساءة إلينا وزحزحتنا، ويراد بها الإساءة إلينا وزحزحتنا عن منهاج الحق، منهاج الدين الإسلامي الذي فيه الكفاية للنفس البشرية والعقل الإنساني وحل المشكلات التي لا يمكن لعلم النفس وللعلوم الأخرى التي وضع هؤلاء العلماء على ضوء مشكلات في حياتهم في المجتمع الغربي الكافر لا يمكن أبدا أن تحل مشكلاتنا لأنها منافية كل المنافاة لطبائعنا أولا ولأحوالنا ولمجتمعاتنا ولعقائدنا ولتربيتنا ولغير ذلك من تقاليدنا وعاداتنا وأعرافنا. إذن هم يأتون بشيء غريب جدا ليضعوه أو ليصبوه طبا في عقولنا. وأنا أعرف الكثير من أولئك الذين جلبوا شهادات في علم النفس والتربية، هم أبشر الناس في تأسيس بنية علمية تسمى بعلم أو ببنية علم النفس التربوي، هم أبشر الناس في هذا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يطبقوا ما عند الغرب وما لقفوه وما لقنوه هناك، يريدون أن يطبقوه هنا في مدارسنا ومؤسساتنا العلمية، وهذا شيء لا يمكن على الإطلاق. بعد هذا أقول إن علماء المسلمين مطالبون الآن أن يرفضوا هذه النظريات الوافدة التي تأباها حياتنا نحن المسلمين، تأباها كل بلاد، أن يرفضوها وأن يعلموا الأمة جميعا بأن هذا العلم هو خطر في حقيقته على ديننا وأخلاقنا وحياتنا الاجتماعية وأسرنا ومدارسنا وتعليمنا وتربيتنا إلى غير ذلك. والحل جميع لجميع المشكلات في حياتنا هو في ديننا. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما كان يومئذ دينا هو الذي يصلح أن يكون اليوم دينا. وما عرفنا قط أن مجتمعات المسلمين الأولى احتاجت إلى مثل هذا العلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل لهذه الأمة بصيرة نافذة بدينها وفي دينها، استطاعت بها أن تفي على الغاية وأن تجد نفسها في منجأ عن كل علم يفد إليها من قريب أو من بعيد، لا في القرون الأولى التي عاشت فيها بل وفي كل القرون الآتية التي ستحيا فيها الأمة. ويكفينا من ذلك أن نقرأ مثل قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وإذا كان علم النفس اليوم الذي يأتينا من الغرب يراد به حل المشكلات على ضوء معرفة هذه المشكلات في ضوء النفس البشرية المعقدة أو البسيطة أو في ضوء المستحدثات أو التجارب أو العلوم الحديثة، كل هذه نحن في غنى عنها إذا تأملنا مثل قوله تعالى مثلا. نضرب مثلا بسيطا، الله تبارك وتعالى يقول في شأن وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، لكن الآية الأخرى هي نعم
فإذا سألتموهن مثلا عن تسألوهن من وراء
من وراء حجاب، لا الآية إيش الآية لا إله إلا الله فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا، فلا يطمع فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. انظروا إلى هذه الجزئية من هذه الآية، نعم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. انظروا إلى هذه الآية، هي خطاب لأمهات المؤمنين ونساء المؤمنين ألا تلين إحداهن القول وهي تتحدث مع الرجل، ذلكم لأن إلانة القول تحدث في نفس الرجل إثارة. هذه مسألة جزئية من الجزئيات. جزئية أخرى مثلا، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذه الجزئية من الآية أيضا تلفت أنظارنا إلى شيء عميق في النفس، إلى أن الحركة بين الرجل والمرأة لا تحتاج إلى شرح وبيان بالألفاظ والكلمات، وإنما تنشأ العلاقة بالحركة والنظرة والبسمة وأي شيء يصدر من المرأة، فإذا بها هذه الحركة أو هذا الذي ينشأ من المرأة يوافق شيئا ربما لا يكون ضده وإنما ينسجم معه في نفس الرجل وهكذا. فإذا علم النفس هو معرفة الإدراكات النفسية التي عند النساء عند الرجل وعند المرأة على حد سواء لتجنيب الرجال والنساء معا الأخطار التي تتهدد تهديم النفوس في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والبيان والشرح يقول في هذه المجال في هذا المجال كثيرا وكثيرا جدا، وأكتفي بهذه الإلماحات اليسيرة السريعة مستأذنا وأقول أيضا جزا الله شيخنا أحسن الجزاء على أن أتاح لي هذه الفرصة لأداخله أو أداخل حديثه بهذه الكلمات التي أرجو أن أكون قد وصلت فيها. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم. في عندك شيء حول الموضوع ولا جديد؟ تفضل.
هل يمكن أن نقول نفس القول على الوسائل التي تستخدم في تلك العلوم؟ أنا أردت
أنا أقول معلوم بأن الوسائل التي تستعمل في شرح تلك العلوم وتقريبها وبيانها لا شك أن منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع. فمثلا الصور ليست مشروعة إلا في حدود، مثلا معروف هذا. فمثلا الوسائل التي تسمى بالوسائل الإيضاحية لهذه العلوم، هذه وسائل، منها وسائل جامدة وسائل متحركة. فإذا كانت الوسائل المتحركة التي تعرض وإنما تعرض ولا تستبين إلا بالصورة، عندئذ ننظر يا ترى في أصل المسألة، هل هذه المسألة تحتاج إلى مثل هذه الصورة؟ وهل هذه المسألة التي يراد شرحها وبيانها هل هي في ذاتها مشروعة أو غير مشروعة؟ عندئذ يمكن أن يتقرر مصير هذه الوسيلة على ضوء الجواب عن تلك المسألة التي يفرض أن تعرض من خلال هذه الوسيلة. أما الوسائل الجامدة كالشجرة والأشياء الأخرى الجوامد من الأشياء التي تحتاجها مثل هذه العلوم فلا أظن أن فيها ما يخالف الشرع، والله أعلم.
تفضل. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نرجو من شيخنا أن يبين لنا ما هو المراد الحق من هذه الآية في كتاب الله تبارك وتعالى، مع أن أهل التفسير قد اختلفوا في تفسير هذه الآية، ونرجو منك أن تبين لنا معنى هذه الآية بيانا شافيا، فجزاك الله خير.
الذي يحضرني في معنى المتشابهات أنها متشابهة من جهة وغير متشابهة من جهة أخرى. النوع الأول المتشابه في بعض هذه الآيات التي وصفها الله عز وجل بأنها متشابهات فيما يقول أمر تلك الآيات، أو فيما يتعلق بآيات تتعلق بالغيبيات وبخاصة ما كان منها متعلقا بغيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى. فليس هناك آية بمعنى متشابهات، أي لا يمكن أن يفهم منها شيء من معانيها مطلقا، هذا لا يوجد في القرآن الكريم. وإنما هناك آيات كآيات الصفات مثلا، والآيات المتعلقة بكما يعبرون اليوم ما وراء المادة، أي بالغيبيات، ويدخل في ذلك ما جاء في خلق السماوات والأرض والجنة والنار وما بشر به المؤمنون وما أنذر به المجرمون والكافرون ونحو ذلك. فكل هذه الأخبار لها معاني مفهومة، فهي من هذه الحيثية لا إشكال فيها ولا شبهة. ولكن إذا ما نظرنا إليها من زاوية أخرى، وهي معرفة حقيقة هذه الأخبار الغيبية، فهي متشابهة، تشبه ما عندنا من جهة وتشكل ما عندنا من جهة أخرى. كما في قوله تعالى وأتوا به متشابها، حتى جاء بمناسبة هذه الآية الأخيرة عن عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه أنه قال ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء. فهناك مثلا الرمان، فالرمان معروف عندنا ما هو، هناك مثلا عنب، العنب معروف ما هو عندنا، هناك مثلا الخمر كما قال في القرآن الكريم خمرة لذة للشاربين، هكذا لا أي نعم وهكذا. لكن حقائق هذه الأمور المخبر عنها في القرآن الكريم هذا هو الأمر المتشابه، وأوتوا به متشابها. ننتقل إلى النقطة الأهم مما تدور الآية المسؤول عنها آنفا، المتشابهات هي التي تتعلق بآيات الصفات وأحاديث الصفات التي ضل حولها كثير من الفرق الإسلامية قديما وربما حديثا. فحينما يخبرنا ربنا عز وجل عن بعض الصفات، سواء كانت صفة ذات كما يقول العلماء أو كانت صفة فعل، فأي صفة من هاتين من هذين النوعين صفة ذات أو صفة فعل فنحن نعرف معانيها تماما. حينما يقول مثلا رب العالمين ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فنحن نعرف أن السمع غير البصر، والبصر السمع غير البصر والبصر غير السمع، ونعرف أن السمع والبصر هما غير العلم، ولكن من المتشابه أن نعرف حقيقة السمع الذي وصف الله عز وجل به نفسه، وكذلك البصر، وعلى ذلك قس الصفات الأخرى التي تسمى أو تعرف عند العلماء بصفة الفعل. مثلا هذا مما يثار كثيرا في العصر الحاضر قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش يعني أن الله عز وجل فعل فعلا استعلى به على العرش. كيف؟ الكيف مجهول، هو المتشابه. أما نفس الاستواء الذي هو بمعنى العلو والارتفاع فهذا أمر لا إشكال فيه ولا شبه إطلاقا. على هذا الأساس أعتقد أن الآية تفسر، منهن آيات متشابهات باعتبار، وهن باعتبار آخر غير متشابهات كالآيات الأولى التي وصفها بأنها محكمات. هذا الذي استقر في ذهني مما درسته من كلام علماء السلف قديما وحديثا، وبخاصة ما جاء في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار به ابن قيم الجوزية رحمه الله. هذا ما يحضر لي جوابا على هذا السؤال. تفضل
يا شيخ. السؤال الثاني هو مسألة الوجه لله تبارك وتعالى. أهل السنة أي السلف الصالح يثبتون أن لله تبارك وتعالى وجه، وكثير أيضا من العلماء يعني قد اضطربوا في تفسير قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وعند قوله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، حتى وجهه إلا وجهه، حتى قال الراغب معنى وجهه أي جوارحه، وقد ترجم الإمام البخاري في معنى هذا قال إلا ملكه. وهذه هذا الأمر قد التبس على كثير من إخوتنا في هذه الأيام، ونرجو منك أيضا أن تبين لنا معنى هذا أيضا البيان. شاكر جزاك الله خير.
هو الجواب أظن عن هذا السؤال يتفرع عن السؤال السابق، إلا وجهه الكريم الذي جاء في بعض الأحاديث الدعاء النظر إلى وجه الله الكريم. فالوجه هنا يراد به ذات الله تبارك وتعالى، فهو صفة من صفات الله لكن أريد به ذات الله تبارك وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا يمكن أن يفسر، وأنا الآن أتساءل هل هذا النقل عن إمام البخاري الذي ذكرته بأنه فسر الوجه في الآية بالملك
ترجم له بهذا
هذا أمر غريب جدا، خاصة من إمام البخاري الإمام في الحديث وفي الإيمان بآيات الصفات وأحاديث الصفات، لأنه يستحيل أن يبقى شيء من المخلوقات إطلاقا، فلا يبقى إلا الله تبارك وتعالى. مثل هذا القول ينبغي أن ينظر فيه من حيث ثبوته، ليس من حيث الرواية، لأن هذا موجود في نفس الكتاب، ولكن الكتاب نفسه له عدة روايات، فينبغي النظر إليها من هذه الزاوية. فإن ثبتت هذه الكلمة في صحيح البخاري، فهنا لابد لنا من أن نقول ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. أما الآية فلا شك أن المقصود بها هو ذات الله تبارك وتعالى، ووجهه عز وجل هو صفة من صفاته كاليد ونحو ذلك مما جاء في الكتاب وفي السنة. هذا ما لدي أيضا عن هذا الجواب.
شيخنا لو سمحت الله
تفضل،
سمعنا مقولة عجيبة في هذه الأيام تنسب إلى بعض الأساتذة أو الدكاترة المدرسين في بعض الكليات، يموجون بها على إخواننا الطلبة الذين هم على منهج الكتاب والسنة، يقولون لهم انظروا كيف أن عقيدة السلف الصالح التي تدعونها وأنكم تحرصون عليها وعلى نصرتها والعمل لها، انظروا إن هذه العقيدة عقيدة تخرج من الملة عياذا بالله تعالى.
الله أكبر،
كيف ذلك؟ قال أنتم تقولون إن لله وجها وإن لله يدا وإن له ساقا، أليست هذه أعضاء؟ تصور، أليست هذه أعضاء؟ فإذا كانت أعضاء فكيف تقولون بأنها صفات؟ طبعا هذا الذي يقول هو يجلس على كرسي الأستاذية ويملي آراءه إملاء من غير أن يقبل نقاشا فيها، حتى من واحد من طلبة العلم الذي ربما يكون عنده شيء من المعرفة في الإجابة عن هذا السؤال. فتصوروا كيف أن الحقد يبلغ بهم إلى أن يقولوا هذه المقولة ليثبتوا أن هذه العقيدة التي ندين الله بها ونعتقد بأنه منزه أيضا بما هو قد وصف نفسه بهذه الصفات بأنه ليس كمثله شيء، يريدون أيضا أن يلبسوا على الناس وينسبوا إلى السلف الصالح أنهم يقولون بأن الله له أعضاء، له يد وله وجه وله لسان وله ساق وله وله إلى آخره. لذلك احذروا مثل هذه المقولة التي يلبس بها ربما على الجهلة من طلبة العلم. وأنا أستأذن شيخ الآن لأقول بأننا فعلا عندما نقول اليد والوجه، إذا قلنا يد الله ساق الله، نحن نعرف بأن هذه الكلمة ليست وصفا في ذاتها، أو ليست هي الوصف الذي يصفها، وإنما الله عز وجل موصوف بأن له يدا وبأن له وجها وبأن له كذا وكذا. أما أن يقال بأن هذه اليد هي صفة، هذا فيه رد على هؤلاء، ونحن نبرئ أنفسنا ونبرئ مشايخنا ونبرئ سلفنا الصالح من مثل هذه العقيدة الباطلة التي ينسبونها إلى عقيدة السلف عياذا بالله تعالى.
عفوا أرجو بيان الفرق بين هذا وهذا لأنه غير واضح.
أنت شيخ متولي.
لا لا أنا أريد أن أستفيد من
لا العفو شيخ.
بارك الله فيك.
أقول بأن إذا قلنا نسبة اليد لله عز وجل هي نسبة الصفة، فنحن لا ننسب لله يدا على أنها جارحة أو على أنها عضو، لأننا إذا قلنا إذا نسبنا اليد لله على أنها جارحة أو عضو نقول عندئذ بأننا من المجسمة والمشبهة، وأننا نقول مقولة أولئك الذين يخالفون عن هذه العقيدة، وإنما نقول بأن الله عز وجل موصوف بأن له يدا وبأن له ساقا وبأن له كذا وكذا. هذا هو
أريد بالإضافة لما سمعتم من البيان النافع إن شاء الله أن أسلح إخواننا على أمثال هؤلاء المؤولة بل المعطلة، إن هؤلاء إما أن يكونوا مؤمنين بوجود الله تبارك وتعالى حقا فهم مع المؤمنين بالكتاب والسنة من هذه الحيثية على الأقل، أي أنهم يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى وجودا حقيقيا وليس وجودا ذهنيا، فحينئذ نقول لهم هل أنتم تعتقدون بأن الله الذي له هذا الاسم المسمى باسم الذات، فالله له ذات ولا هو معنى قائم في الخيال لا وجود له في الحقيقة؟ كما يقال هناك بيت شعر نسيت شطره الأول، إنما شطر الثاني العنقاء والخل الوفي، تعرفون
أربعة
من المستحيلة ثلاثة
أيوة فلما الشاهد لما الإنسان يقول العنقاء، ما هو العنقاء؟ طائر عظيم جدا يتخيله الإنسان لكن لا خروج لا وجود له خارج ذهنه، وصاحب قصة السندباد البحري يتكلم حول هذا الطير العجيب الغريب كلام طبعا خيالي، البيضة تبعه عبارة عن قبة عظيمة جدا. الشاهد هذا الاسم العنقاء اسم بدون جسم، هذا الاسم في الذهن لكن ليس له حقيقة خارج الذهن، ليس له وجود. فالمؤمنون جميعا على اختلاف أديانهم حينما يؤمنون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت ليس معنى قائما في الذهن فقط كاسم العنقاء، وإنما حقيقة لها وجود أي لله عز وجل ذات. فنحن نسأل هؤلاء هل تؤمنون بأن الله عز وجل ذات؟ لا بد لهم أن يقولوا، ما دمنا افترضنا فيهم أنهم مؤمنون معنا لا بد أن يقولوا نعم له ذات، وإلا ألحدنا وأنكرنا وجود الله وجعلنا اسم الله مثل اسم العنقاء، اسم بدون حقيقة وجودية خارج الذهن. فإذا قالوا نعم لله عز وجل ذات، طيب وأنت أيها المتكلم أولا ثم أيها المتأول ثانيا تنكر هذه الصفات وتقول هذا تجسيم وتبعيد ونحن ذلك، أنت لك ذات ولا أيضا وجودك كالعنقاء؟ لا بد من أن يعترف بوجوده حقيقة. إذن أنت ذات وربك ذات، صار في اشتراك بين ذاتك أنت وذاتك، فلكي لا يقع هذا المؤمن الذي اعترف بوجود ذاته لكي لا يقع فيما يتهم أمثالنا بالتشبيه والتجسيم ونحو ذلك، لا بد له من أحد شيئين، لا مناص له من أحدهما، إما أن ينكر وجوده وإما أن ينكر وجود الله.
شيخنا
وأيا من الأمرين أنكر فهو لا شك واقع في الضلال المبين. ولعلكم تسمعون عن طائفة من المسلمين اليوم وهم الصوفية، ولكن قد لا يعلم الكثير منكم أن في الصوفية أفراد منهم غلوا في التصوف ووصلوا إلى الإلحاد المطلق بطريق التصوف، حينما فعلوا بعلمهم مثل ما يفعل هؤلاء الدارسون لتلك العلوم التي سبق السؤال عنها، أي ما عرضوا علم التصوف على الكتاب والسنة فضلوا، لكن كان ضلالهم على نواحي كثيرة وأنواع عديدة. شر هذا الضلال أولئك الذين وقعوا في الجحد المطلق لوجود الله تبارك وتعالى، فقال قائلهم مثلا: ما في الكون إلا الله، ما في الكون إلا الله، هذا يسمى عندهم بوحدة الوجود. ويقول قائلهم: كل ما تراه بعينك فهو الله. وهذا كلام له يعني أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، المهم أنه ينتهي إلى الزندقة والإلحاد، إلى أنه ليس هناك خالق ومخلوق، أي ليس هناك وجودان، وجود هو واجب الوجود وهو الله تبارك وتعالى، ووجود ممكن الوجود وهو نحن المخلوقين بخلق الله لنا. فيزعمون بأن الموجود واحد. ولذلك بلغ بهم الإلحاد إلى درجة أن يجعلوا التوحيد أقساما وأنواعا، فتوحيد العامة أمثالنا يعني نحن وكبار العلماء، وعلى رأس من السلف الصالح، وعلى رأس السلف الصالح محمد عليه السلام الذي خطب في القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال هؤلاء: توحيد العوام لا إله إلا الله، توحيد الخاصة لا هو إلا هو، توحيد خاصة الخاصة هو 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 هو، ما في غيره يعني. وعندنا في الشام أو بالمعنى الأصح في سوريا يكون الواحد منهم جالس هكذا بزعم مراقب الله، شو بيقول؟ ما في غيره، ما في غيره. فنحن مننكت معه ومنقول: أنت مالك موجود؟ هذا غير. فندخل بقى في نقاش معهم طويل. الخلاصة: هذا الإلحاد ينتج منه إنكار الصفات الإلهية، هذا الإلحاد ينتج من إنكار الصفات الإلهية. لنعود الآن معكم إلى النقاش السابق ذكره مع الذي أثبت لشخصه ذاتا، وأثبت ولا بد له ما دام مؤمنا لله ذاتا، فإذا هنا ذاتان ووجودان، فما المخرج حينما يشترك هو مع الله في اسم واحد ذات وذات؟ رأسا سيقول قولتنا ولا بد له رغم أنفه، سيقول: نعم، بس ذاتي غير ذات الله. وهذا هو المخرج، ذاتي غير ذات الله. يكفي ذات الله واجب الوجود كان منذ الأزل، لا أول لا ولا آخر، أما أنا فخلقت من عدم. إذن هذا فارق بين ذات المخلوق وذات الإله الأزلي. إذ الأمر كذلك، وهذه حقيقة لا يناقش فيها مسلم إطلاقا، وإلا وقع في الإلحاد، وهو أن يقول لا هو إلا هو، أو أخيرا هو هو. فإذا مشى معنا في هذا المنطق الشرعي السليم، سنقول له: يا أخي، ما قلت في الذات سواء كانت الذات التي تكلم فيها هي ذات الله، أو كانت الذات التي تكلم فيها هي ذاتك أنت بصفتك مخلوق، فكذلك قل عن الصفات، يقال في الصفات ما يقال في الذات. فكما أن ذات الله لا تشبه الذوات، فكذلك صفات الله لا تشبه صفات عباد الله، وانتهى الأمر. لذلك ربنا عز وجل رب المؤمنين على التنجيه مع الإثبات، أما التنجيه مع التعطيل فهو هو لا هو إلا هو. هذا هو الجحد المطلق. رباهم بماذا؟ بقوله تبارك وتعالى الذي كثيرا ما قرأتموه وسمعتموه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. وهو أي الذات السميع البصير، أي وصف نفسه بصفة السمع والبصر، وهذا الوصف ليس نقصا لله بل هو من كمال الله عز وجل. ومن هنا ندخل في نقاش طويل مع المعتزلة والذين تورطوا معهم فأنكروا بعض الصفات الإلهية كمثل استواء على العرش ونزول الله عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا ونحو ذلك من الصفات. ويوجد اليوم شخص تبنى نشر هذه الضلالة الكبرى باسم مذهب السنة أهل السنة والجماعة، وهو أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، وأن الله عز وجل لا ينزل وإنما تنزل رحمته. هذا كله تأويل، لكن حقيقة ذلك هو التعطيل. فإذا قال قائلهم لا ينزل ولم يستوي على العرش، إذا قيل لهم قال الله كذا، هذا معناه أنه يتحرك، معناه وهذه صفة من صفات الله، عفوا من صفات عباد الله. فنحن نقول لهم أولا نحن نتمسك بأول الآية السابقة وبتمامها، نقول ليس كمثله شيء. حينما نقول استوى على العرش لا نقول كاستواء الملك على عرشه، حاشا لله. وحينما نقول ينزل كما قال رسول الله لا نقول كنزول الملك من عرشه إلى أرضه أو إلى حجرته أو إلى آخره، ليس كمثله شيء. ثانيا أنتم تستلزمون من وصف الله لنفسه بالاستواء مثلا ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لله بالنزول ثانيا من هذه صفات المخلوقات. طيب إذن ربنا لا يستوي وربنا لا ينزل، صفة من لا ينزل؟ صفة من لا يتحرك؟ صفة الجامدات. فإذا مثلهم هؤلاء، نحن لا نقول ينزل، أرجو الانتباه، لا نقول ينزل ولا نقول يقعد، لأن هذه الصفات ما جاءت بهذه الألفاظ التي قد تؤدي إلى معاني غير لائقة بالله عز وجل. وإنما نقول استوى على العرش سواء يليق بعظمته وجلاله، ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله. نعم أنا قلت لا ينزل. نعم أخطأت، أنا في صدد إثبات النزول، لكن لا نفهم من النزول أنه يتحرك. فينبغي أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. وقصدي من هذا الكلام كله إنهم يقولون لا ينزل، الرسول يقول ينزل، هم يقولون لا ينزل، الله يقول استوى، هم يقول ما استوى، الله يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، هم يقولون الله ما يجي. ليه يا جماعة بتقولوا هذه من صفات المخلوقات؟ طيب أليس من مخلوقات الله الحجر والشجر والجبل وإلى آخره؟ سيقولون نعم. طيب هذه من صفاتها أنها لا تتحرك، فأين التنزيه الذي تدعونه حينما تعطلون نصوص الكتاب والسنة بدعوى التنزيه؟ لا، مثل هؤلاء كمثل من كان تحت المطر وصار تحت المزراق، يعني كان يصيبه شيء من أذى المطر وإذا انصب المطر كله من المزراب، فكان يعيش في ضلال مبين. من هنا يتبين لكم أن المقولة التي يتناقلها بعض الخلف الذين يقولون أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، هذه من الضلالة، وإنما عقيدة السلف الصالح هي في الحقيقة هي الأسلم وهي الأعلم وهي الأحكم. لذلك إذا أثبتنا لله عز وجل كل ما وصف به نفسه هو تبارك وتعالى أو وصفه نبيه عليه الصلاة والسلام مراعين في ذلك التنزيه مع الإثبات فهذا هو العلم وهذا هو الأسلم وهذا هو الأحكم. تفضل يا أبا يوسف. وهي اللهم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد الثالث والصفات، قال على منكر الذات أو الذين ينكرون الصفات بكاملهم قاعدة ننبه الإخوة هنا على التمسك بها، وهي صف لي ذاته أو صف لي ذاته أصف لك أو أثبت لك صفاتا. هذه القاعدة قالها شيخ الإسلام على منكر الصفات أو على منكر الذات. إذا قلت الإله هل له ذات؟ إذا قال نعم له ذات فإذا صف لي هذه الذات، يقول لا أعرف هذه الذات. إذا نحن لا نعرف صفات الله عز وجل، فكما أخبر الله عز وجل بأنه ذات وفي الآيات كاملة فإننا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه القاعدة صف لي ذاته أصف لك صفاته يجب على كل طالب علم أن يتمسك بها ويخرج من هذه الحوارات التي هي قد تجره إلى أمور ما ينبغي الدخول فيها. والله أعلم.
يقال في في ايش في الصفات تنزيها وهكذا.
شيخنا سؤال
اخير. نعم خلاص قديش الساعة صار؟ دخل الوقت يا اخي. يمكن يسمع الاذان هنا ولا ما يسمع؟ لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك.
مدار الساعة الليل يمشي. نعم اريد انا تنبيه بارك الله فيك. نعم
انا قد شبه هذه
خير ان شاء الله. نعم انا فهمت عليك
اسمح لي
النزول دون حركة.
لا لا مو بس هذا. يقال في الذات ما يقال في الصفات، فهل ذات الله تشبه ذوات المخلوقين؟ الجواب لا. صفات الله تشبه صفات المخلوقين؟ الجواب لا. نزوله في الثلث الأخير هذا السؤال نابع من التشبيه.
جزاك الله خير. هي الشبهة وانتفت.
فهمت علي؟ هذا هو يعني هذا يشبه يا أخي. كيف الله بلحظة واحدة بيسمع كل الطلبات وكل الحركات اللي إله هدف وما له هدف لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ كيف؟ شو بتقول له أنت؟
دون كيفية.
ها؟
دون علم الكيفية.
لا بتقول له هذا السؤال وارد بالنسبة لجهلك.
نعم.
مو بالنسبة لعلم الله.
نعم.
عرفت كيف؟
نعم نعم.
هذا من هذا القبيل تمام.
نعم
هذا من هذا القبيل.
جزاك الله خير.
فسبحانك الله. شيخنا أنتم تمشوا؟ أستغفرك أتوب. لابد من هذا
لا بس تنبيه للشيخ أن الشيخ تكلم أولا لإثبات النزول. ثم غفل عن ذلك. التنبيه أن الشيخ أصلا لو تعيد الشريط كان حفظه الله يثبت نزول الله عز وجل بالتنزيه الذي ورد على السلام.
أنا أفضل لا ما غفلت عن النزول. لكن سبق الظاهر لفظ مكان لفظ. لكن المقال كله من أوله إلى آخره قائم على إثبات النزول مع التنزيه.
نعم مع التنزيه.
لكن الظاهر فلت من لساني كلمة فقط يعني وصححت الشريط.
الله يجزاكم خير ويبارك في عمركم. بالنسبة للقاعدة اللي ذكرناها شيخ الإسلام صف لي ذاك أصف لك صفاته.
نعم.
هذه يعني تعمم على طلاب العلم كمخرج انه اذا
في هذا نحن بدانا فيها.
الله يبارك
وكررناها.
الله يجزاك خير.
قلنا باختصار ما يقال في الذات ما يقال في الصفات سلبا وايجابا. تنزيها واثباتا.
بدنا درس.
درس
اما كل اسبوع بعد اسبوع او كل اسبوع اللي انت يعني اللي انت بتشوفه. وقت محدد.
هذا بدي اخذ دروس الامه.
على الأمة.
اي بس دروسها على نوع آخر.
ماشي.
إن شاء الله دوننا.
يعني بدنا الدرس اللي سابقا.
بالنسبة
وين؟ وين؟ كان في بيت أحمد عطية.
إيه بتعرف شو صار بعدين؟
بعدين معي خبر كل اللي صار.
إذن بدك تعيد القصة الضايل؟
لا كل أسبوع بعد أسبوع خليه كل 15 يوم.
وهيك كان هذيك المرة.
لا كان كل أسبوع هذيك
يعني هلا هلا بيسمعوا يعني.
يا شيخ.
الله يسلمك.
بالنسبة للمناطق اللي هي القطبية مثلا 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار كيف بدنا نوفق فيها الفلك هون في الآية يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل جعلت لكم الليل لباسا
والنهار لا سهل يا أخي هذا نعم. باعتبار الغالب باعتبار الغالب دائما الأحكام الشرعية تقوم على أساس الغالبية
بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يقول في النهاية فإذا أتاني يمشي أتيته هرولة هل يمكن إخراج هذا الحديث من أحاديث الصفات
بدليل قريب؟ ما في ضرورة ما في ضرورة
لماذا يخرج من
كل إشكال؟ قرينا أن العبد لا يتقرب إلى الله عز وجل بالحركة
يا أخي هذا بيجي من المشابهة لا تنسى ليس كمثله شيء إذا كان العبد لا يأتي بالحركة وبالهرولة حقيقة فهذا لا يعني أن الله لا يهرول لا يمشي لا ينزل لا يجي إلى آخره لكن كل صفة ترد كما قلنا يقال الصفة ثابتة كيفية مجهولة
أشيخ سؤال جواب نعم أو لا يجوز استعمال الأسبرة لا الأسبرة تبع مطهر للجروح سبيرت عفوا يجوز استعمال الجروح ولا المطهرات
مو سبيرتو
غير يعني أنواع ثانية المطهرات
لا بيجوز أما سبيرتو يجوز لأنه أم الخمر
جزاك الله خير السلام عليكم
مولا أبو بلال